هذا الحديث الشريف يعتبر صفة ثالثة من صفات صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل هذه الصفة أن الجيش يقسم قسمين، يقسم على صفين، وهذا إنما يتأتى في الأماكن الواسعة التي يمكن أن يقسم فيها إلى هذين الصفين، فإن كان المكان ضيقا فلا حرج أن يقسمه على أربعة صفوف، يكون كل صفين منهما قائم مقام الصف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الجيش إلى صفين فصلى بهم، فقرأ ثم ركع عليه الصلاة والسلام، فركع الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول والصف الثاني، ثم رفع فرفع الجميع رؤوسهم. والسنة فيهم إذا أرادوا أن يصلوا أن يحملوا السلاح معهم أثناء الصلاة، فإذا سجد الإمام فإنه ينحدر الصف الأول أن يسجد، ويبقى الصف الثاني معه السلاح قائما يقول أذكاره بعد الركوع، يطول فيها يثني على الله بما ورد، حتى إذا سجد الإمام السجدة الأولى والثانية كبر، فقام بعد سجدته الثانية فقام هو والصف الأول الذي يليه، فينحدر الصف الثاني ساجدا ويسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية، ثم يقوم فيدرك الإمام في الركعة الثانية، فإذا قام تقهقر الصف الأول إلى مكان الصف الثاني، وتقدم الصف الثاني إلى مكان الصف الأول أثناء قراءة الإمام. وهذا من عدل الله عز وجل بين عباده، لأن الصف الأول أخذ فضل السبق، فينبغي أن يكون له تعويض وجبر، فلذلك شرع لهم أن يتقدموا وأن يتأخر من سبقهم. فإذا قرأ الإمام وركع ركع الجميع معه كالحال في الركعة الأولى، ثم إذا رفع رفع الجميع معه، لأن الركوع والسلاح قريب لا مضرة فيه غالبا. فإذا سجد الإمام سجد بالصف الذي يليه والذي كان ثانيا في الركعة الأولى، ويبقى الصف الثاني الذي كان أولا في الركعة الأولى قائما يحرسه كما حرسهم أولئك في الركعة السابقة، فيسجد الإمام بهم السجدة الأولى والثانية من الركعة الثانية. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجلس للتشهد كبر أصحاب الصف الثاني سجودا، فسجد السجدتين، ثم أدرك الإمام في التشهد، ثم يسلم الإمام بالجميع. هذه الصفة تختص بالحالة التي يكون فيها العدو بين المصلين وبين القبلة، بمعنى أن يكون العدو في جهة القبلة، لأنه يؤمن منه أن يأخذ الجيش على غرة في هذه الحالة. وهذا كما قلنا إذا كان المكان يتسع لقسم الجيش إلى هذين الصفين. وهذه الصفة استشكلها بعض العلماء وقال إنها تشتمل على كثير من الحركة، ووجه ذلك دخول الصف الثاني إلى مكان الصف الأول. وجوابنا أن هذا أمر أقره الشرع وأذن الله به ورسوله، فكما أن الله عز وجل تعبدنا بحركة الركوع والسجود، كذلك تعبدنا بالتأخر والتقهقر في الصف الأول والتقدم من الصف الثاني. لا حرج في ذلك، سنة ماضية ثابتة محمولة على العين والرأس، لا مجال لردها والاعتراض عليها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لهذه الحالة حكمها فينبغي أن يختص الحكم بها. صلى الله تعالى.
أسألكم الله فضيلة الشيء ونفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله خير الجزاء. فهذا السائل يقول: فضيلة الشيء، كيف انسحبت الطائفة الأولى؟ هل جلست وسلمت أم خرجت بدون سلام؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما ذاك، فهذا السؤال يتعلق بالصفة التي اشتمل عليها حديث عبد الله بن عمر. وحديث عبد الله بن عمر قلنا فيه إن الإمام يقسم الجيش إلى طائفتين، فيصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى ثم تنسحب. فالسائل يسأل كيف تنسحب، والجواب أنه إذا قال الإمام الله أكبر قائما للركعة الثانية فإن حينئذ تنمي مفارقته بعد استتمام التكبير وتنسحب، ثم بعد ذلك إذا رجعت كبرت، ولا حاجة إلى التكبير مع الإمام، يعني تنسحب دون تكبير. فقال بعض العلماء إنها تكبر لأنه انتقال من ركن إلى ركن، وقد يقوى القول بإسقاط التكبير. ووجه ذلك أن التكبير للقيام، فإذا رجعت كبرت لقيامها، وهذا هو الأقوى من جهة النظر، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. والسائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت أحسن الله إليك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 10 مرات هذه الصلاة، أي صلاة الخوف، ثم ذكرتم حفظكم الله ووفقكم الله أن العلماء ذكروا 16 صفة كابن حجر رحمه الله وغيره أوصلها إلى 17 صفة. فهل هذه الصلوات التي ذكرها العلماء من باب القياس أم ما هو إلا الأصل؟ وكما قلتم أنه من باب أنكم ذكرتم من ذلك من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وذكرتم قاعدة ما قال فالأصل فلا يقاس عليه، فما المراد بهذه القاعدة وما وجه هذه الصفات التي ذكرتم؟
هذا السؤال لعله ينبني على أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى هذا الحد والعدد، ويجاب عن ذلك لأن الغزوات من بعد الخندق لا تصل إلى هذا الحد والعدد، ويجاب عن ذلك لأن الغزوة الواحدة قد يفعل فيها 3 أو 4 مرات من صفات صلاة الخوف على حسب تحرك الجيوش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتراض به يعني قد يجاب عنه من هذا الوجه. أما الصفات التي ذكرها الإمام بن حزم فقد أفرد لها جزءا وصححها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فليست من قبيل القياس ولا من قبيل الاجتهاد في شيء، وليس هناك في صلاة الخوف صفة مبنية على القياس أو على الرأي أبدا، ليس هناك صفة يذكرها العلماء مبنية على قياس أو على رأي، وإنما هي على أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح الذي لا يشك في ثبوته، ومنها الحسن، ومنها الضعيف. والضعيف الذي ورد منه ما يقوى ومنه ما لا يقوى، والخلاف في اعتبار الصفة أو عدم اعتبارها قد يكون راجعا إلى ثبوت النص أو عدم ثبوته، يعني الاختلاف في ثبوته وعدم ثبوته. أما الجزئية الثانية التي اشتمل عليها السؤال وهي أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينصاف، وهو ما يسمونه ما خرج عن الأصول. مثال ذلك: من قذف شخصا فقال له يا زان والعياذ بالله، فإنه يجب عليه الحد إذا لم يكن البين على أنه زان، لما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحناء قال له: البينة أو حد في ظهرك. هذا الأصل، أن من قذف إما أن يقيم البينة أو يقام عليه حد القذف. جاءت صفة وهي اللعان بين الزوج والزوجة، استثنى الله الزوجة مع زوجته، فإذا قذفها بالزنا لاعنها ولاعنته. فيرد السؤال: لو أن شخصا قال إذا قذف الأخ أخاه ما أقيم عليه حد القذف وتشرع الملاعنة بينهما كما تشرع بين الزوج وزوجته بجامع القرابة أو وجود الرحم بينهما. نقول له هذا القياس باطل، لأن الأصل وهو القذف وهو اللعان خرج عن الأصول، وهي الأصول الموجبة لإقامة حد القذف، فغيره وهو الأخ مع أخيه لا يقاس عليه، لأن الأصل ليس سائغا نقل حكمه إلى غيره، وإنما جاء في صفة مخصوصة. فكذلك صلاة الخوف، فلو أن شخصا مثلا مثل ما وقع، بعض العلماء يقول من جاء في صلاة المغرب، من جاء في صلاة وهو مسافر وراء الإمام والإمام يصلي الظهر، يقول يدخل وراءه بنية القصر ولو كان في بداية الصلاة، فإذا انتهى من الركعتين الأوليين قال يجلس المأموم المسافر وننتظر فراغ الإمام من الركعتين الأخريين ثم يتشهد معه ويسلم، قياسا على صلاة الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر فيها الطائفة الثانية وسلم بهم. نقول هذا القياس باطل أو ضعيف، لأن صلاة الخوف خارجة عن الأصول، وما خرج عن الأصول ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، لأن صلاة الخوف خرجت عن القياس أو عن الأصل، لأن الأصل يقتضي أن الإمام والمأموم متحدان في الفعل متتابعان، يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلذلك لما خرجت صلاة الخوف عن هذا الأصل العام لم يستقم قياس غيرها عليها، فهذا معنى قوله ما خرج عن القياس فغيره عليه ينقص. ومن أمثلتها عند من يمنع المسح على الخف على الشراب الرقيق، فإن الشراب الثقيل الذي يلبس في القدم لا شك أنه قد يقوم مقام الجوربين ويأخذ حكم الجوربين بلا إشكال، لكن الإشكال إذا كان خفيفا، فقال بعضهم إنه كالجوربين بجامع ستر المحل في كله، فإنهم يقولون إن هذا رخصة ولا يقاس عليها، فقول إن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، الله تعالى عنه.
أسألكم الله فضيلة الشيخ. تقول الثاني الملاحظ أن جميع استنشاق صلاة الخوف كانت على ركعتين، فليشرع هذا حتى مع عدم السفر أن يشترط فيها أن يكون الخوف في سفر؟
هذه مسألة خلافية، فأصح الأقوال أنه تشرع صلاة الخوف في الحضر كما تشرع في السفر، والسؤال كيف تفعل في الحضر؟ والجواب تفعل في الحضر تنزل الركعتين منزلة الركعة، فإذا قلنا في السفر يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تتم لنفسها على إحدى الصفات أو تنصرف مثل ما ذكرنا في حديث ابن عمر الذي معنا، كذلك نقول يصلي بالطائفة الأولى ركعتين بدل ركعة ثم تتم لنفسها أو تنصرف لإزاء العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بها ركعتين ثم يثبت في التشهد، فتتم لنفسها الركعتين ثم يسلم بهم كما ذكرناه في الركعة الواحدة. هذا بالنسبة للحضر، ويفصل في الحضر عن التفصيل الوارد في السفر، وهو أصح أقوال العلماء لأن العلة واحدة، فقد قالوا إن هذا يعتبر وصفا طرديا، يعني كون صلاة الخوف وقعت في السفر يعتبر وصفا طرديا ولا يعتبر من جنس ما يؤثر عدم وجوده وهو السفر في أصل الحكم، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله وعن صلاة المغرب.
أما صلاة المغرب فقال طائفة من العلماء يصلي بالطائفة الأولى الركعتين الأوليين ثم تنصرف بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي ركعة ويجلس الإمام للتشهد، فتقوم وتأتي بركعة بعدها ثم تتشهد وتأتي بالركعة الثانية ثم تدركه في التشهد ويسلم بهم إذا كانوا لغير القبلة. أما إذا كانوا للقبلة فإنه كما قلنا يصلي بالطائفة الأولى ويركع ويرفع من الركوع، فإذا سجد تقوم الطائفة الأولى مقامها وتنزل منزلتها، وقال بعض العلماء تعكس الصلاة، فالطائفة الأولى ينحدر الصف الأول في الركعتين الأوليين ويبقى الصف الثاني حتى يقوم الإمام بعد التشهد الأول،
فإذا قام بعد التشهد الأول صلى الصف الثاني الركعتين اللتين فاتت ثم جلس للتشهد ثم قام وأدرك الإمام فتقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول على التفصيل الذي ذكرناه
والله تعالى أعلم.
سابق الله عندما ينحصر الصف الثاني على الأول هل يكبر كل منهما لوحده؟
حينما ينفصل الصف الثاني عن الصف الأول في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر نعم كل منهم يتم لنفسه، يعني إذا رجع الصف الثاني قلنا في حديث ابن عمر يصلي بالصف بالطائفة الأولى ركعة ثم تنصرف إلى العدو ثم تأتي الطائفة الثانية يصلي بهم الركعة الثانية ثم يثبت في التشهد وتقوم وتتم لنفسها ثم أو يسلم بهم ثم تتم لنفسها الركعتين. فإذا جاءت الطائفة الثانية فإنها تقضي الصلاة بمعنى أنها تصلي كأنها مسبوقة، كل يتم لنفسه ركعة ثم يرجع إلى الصغر لله تعالى عنه.
سبحان الله. هذا السائل يقول لقد ذكر فضيلتكم كيف صلاة الخوف، هل ينطبق على مجموعة من الأشخاص الذين يعملون في المطاف عندما تكون هذه المصافي في حالة الخطر وقت فيها مصافي الإفراج؟
نعم، إذا كان خيف على الأنفس وكان خطر على كان يكون مثلا في إنقاذ أشخاص ونحو ذلك، نعم تشرع أن يصلى هذه الصلاة ولو كان في حال إطفائها، لأن إنقاذ النفس كدفع الضرر عن النفس إلا واحدة وهي صون النفس. وأما إذا كانت أموال ويمكن يعني يكون ضررها يسيرا فهذه لا يرخص فيها، إذا كانت أموالا لا يرخص في ضررها اليسير صلى الله تعالى عنه.
أسألكم عن فضيلة الشيخ، يقول السائل كنت في إحدى الأيام في سفر وأردت أن أصلي صلاة العشاء والوقت ليلا فخفت جدا وأنا في صحراء فأسمع أصوات مخيفة فصليت بالسيارة جالسا فصلاتي صحيحة؟
نعم، هذا السؤال فيه تنبيه وهو كراهية السفر، سفر الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل وحده وكذلك أيضا أن ينام في البيت وحده. وقد علل العلماء رحمهم الله هذا النهي لأنه لا يؤمن عليه الضرر، ومن خالف هذه السنة بدون اضطرار إليها فإن هذا شأنه. وما وجدته من الأصوات المخيفة لا يخلو من حالتين، إما أن تتحققه عدو يغلب على ظنك أنك لو نزلت أضر بك في السداء ونحوها، فهذا لا يكسل فيه كما قلنا، إذا كان الوقت ضاق بحيث لا يمكنك أن تنزل فتصلي فحينئذ يرخص لك على الصفة التي ذكرناها، توجه السيارة إلى القبلة وتصلي إذا خفت على نفسك من النزول وغلب على ظنك أن نزولك يفضي إلى الضرر ولا يمكنك الانتقال من المكان الذي أنت فيه إلى مكان تأمن فيه الضرر. الحالة الثانية أن يكون هذه الأصوات مما لا تعلم ضرره أو خطره فيجب عليك النزول وفعل الصلاة على الأرض والله يحرسك ويمنعك، فإنه قد يكون من شياطين الجن فإنها لا تؤذيك ولا تضرك بإذن الله عز وجل. وخذ الأذكار النبوية فإنك إن نزلت المنزل وقلت الدعاء المأثور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء حتى ترتحل، والله بيده أمر الجن والإنس فلا تخشى من أحد ولا تخف من أحد، تنزل وتتوكل على الله وأنت ثابت الجأش قوي النفس قوي العقيدة بالله جل جلاله، فتعلم أن الكون كونه والخلق خلقه والتدبير تدبيره والأمر أمره، فتصلي وما أطيب الخاتمة إذا أدركت الوفاة وأنت ساجد بين يديها أو راكع، بل هذا من ألذ ما يكون وأحلى ما يكون. فعلى العموم ليست هناك رخصة في هذه الحالة، تصلي وتدفع عن نفسك الخوف الذي تجده والله تعالى.
فضيلة الشيخ، فقد ذكرت عن صحة صلاة الخوف للطبيب الذي يخاف على المريض كان يفعل له عملية وأنها تستغل وقت، فكيف تكون هذه الصلاة؟
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يقال صلاة الخوف، إنما هي تأخذ حكم صلاة المسايفة
بمعنى أنه يصلي على الحالة التي يمكنه بها أن يحافظ على النفس وأن يفعل ما يستطيعه من أركان الصلاة. فالقيام يلزم واستقبال القبلة يلزم إذا تأتى منه ذلك، ثم بعد ذلك الركوع والرفع من الركوع إذا استطاع فعله وفعل ما يستطيعه، ثم بعد ذلك إذا لم يستطع فعله اقتصر على أذكار القول وانتقل بالقول دون الفعل كما هو معروف في حال المسايفة. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الجمع في صلاة الخوف وما صفته؟
أما الجمع بين الصلاتين في صلاة الخوف فهذا قال إن أصله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير مطر ولا مرض ولا خوف ولا سحر. قالوا فهذا يدل على أنه في حال الخوف يشرع الجمع، وبناء على ذلك فإنه إذا شرع ذلك فكل صلاة تجزأ وتفعل على شدتها، ثم تقضي كل طائفة على الصفة التي ذكرناها فيما إذا كانت جهة العدو في جهة القبلة أو في غيرها، فإذا انتهى من الصلاة الأولى أقام للصلاة الثانية وصلها كأنها في وقتها. هذا هو وجه الجمع، أنه يصلي الصلاة الأولى كأنها في وقتها ثم يصلي الصلاة الثانية كأنها في وقتها على التفصيل الذي ذكرناه، ولا يختلف في كلتا الصلاتين شيء. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا الثاني يقول: ما هو الضابط في معرفة ما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وما هو عام لأمته؟
الأصل فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هدي للأمة قولا وفعلا، حتى يدل الدليل على خصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن هناك أمورا هي من أمور الجبلة والعادة، قيل إن من فعلها يعتبر مصابا لمكان تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها لا تعتبر عبادة وإنما هي من الجبليات. ومن أمثلة ذلك ما وقع من دخوله لمكة من طريق وخروجه من طريق، وكذلك ذهابه إلى عرفات من طريق ضب وخروجه منها إلى مزدلفة من طريق المأذنين. قيل إنه فعل ذلك تخفيفا واتفاقا، حصل له اتفاقا دون قصد، وقيل إنه فعله قصد فيشرع التأسي به عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا اضطجاعه بعد ركعتي الفجر قيل لمكان التعب لأنه كان يتهجد حتى تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام، فهو يرتاح فهذا اتفاق لا قصد. وقيل بل فعل ذلك من أجل أن يسن لأمته فعل هذا الاضطجاع، وإن كان الصحيح أن من فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن قام وتهجد ثم صلى ركعتي الفجر يشرع له أن يضطجع، وذلك في بيته تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما في المسجد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع في مسجده. وبناء على هذا فإن الأفعال التي تمحض كونها عبادة لنا فيه أسوة حتى يدل الدليل عن الخصوصية، والأفعال التي تمحض فيها أنها ليست بعبادة وأنها جبلة فإنها تعتبر من الجبليات كركوبه على البعير. والأفعال التي ترددت بين الجبلة والعادة من فعلها قاصدا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مأجور غير مأجور ومشكور على فعله ولا شك في ذلك. لكن الضابط كما قلنا تقف في الفعل تميزه، هل هو من فعل العادات أو العبادات؟ فإن كان من العبادات والمعاملات أحقه بالتشريع لأنه الأصل، وإن كان من العادات والجبليات حينئذ تنظر في قوة لحوقه بالعبادة بأن يكون مقصودا أو اتفاقا، فإن قوى قصده جاز التأسي فيه وأثيب على فعل التأسي وشرع الشرط على ذلك، وإن كان بضده فمن فعله يقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجره.
أتابكم الله. وهذا الثاني يقول: دخلت مع الإمام في صلاة الرباعية وأدركت من صلاتي ثلاث ركعات، ثم زاد الإمام ركعة خامسة، فهل تكون لي ثمان الرابعة أن أزيد ركعة الرابعة أجيزوني؟ أتابكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من دخل وراء الإمام وكانت قد فاتته ركعة
فصلى الإمام الصلاة وزاد فيها ركعة. فمن أهل العلم من قال إن الركعة تغني عن السابقة، ومن من قال لا تغني، بل يجب عليه أن ينتظر في التشهد حتى ينتهي الإمام من هذه الركعة الباطلة الزائدة بالنسبة للمأموم، ثم إذا سلم قام وقضى. وهذا الخلاف مبني على مشروعية اقتداء المفترض بالمتنفل، ووجه ذلك أن الإمام يشرع في حقه إذا غلب على ظنه أن الصلاة ناقصة أن يقوم، فهو معذور في هذه الركعة. أما المأموم فيعبد الله بما يعتقد، فإن اعتقد زيادته فإنها نافلة، فإن كانت قد فاتته ركعة وتأسى به فيها فهو مقتد مفترض حال كونه مفترضا بالمتنفل. فإذا قلنا إن المفترض بالمتنفل تصح صلاته وهو صحيح، صحت الصلاة وتمت. وهذا أصح القولين، أن من أدرك الإمام قد زاد في صلاته ركعة فإنك تعتبر مؤتسيا بمتنفل، واقتداء المفترض بالمتنفل الصحيح، فالصلاة الصحيحة وتمت وتسلم مع الإمام صلى الله تعالى. لكن اعترض بعضهم على هذه الصورة باعتراض، قالوا لو أنك صليت مع الإمام هذه الركعة أصبحت أربعا، فإذا سلم الإمام ما الذي تقولون؟ هل يسجد معه سجود السهو أو لا يسجد؟ قالوا نقول يسجد. قالوا إذن تناقضتم، فإن الصلاة تامة، فكيف تقولون بمشروعية متابعته للإمام؟ فأجيب عن هذا من وجهين، إن قيل بعدم السجود قالوا لأنه بالسلام تمت صلاته فلا تشفع له الزيادة، والصحيح أنه يسجد وراء الإمام لأن السجود جاء لنص آخر وهو الأمر بالمتابعة، كما لو أدرك الإمام ولم يدرك السهو فإنه يشرع له أن يصلي وراءه السهو، كذلك هنا فلا وجه للاعتراض بما ذكروه. الله تعالى
أسألكم الله. هذا الثاني يقول: فضيلة الشيخ، هناك شخص أصابه ضعف شديد حتى أنه كاد أن ينتحر في أكثر من مرة، نرجو توجيه نصيحة عاجلة جزاكم الله خيرا.
يا أخي الكريم، بل كل إنسان مسلم ينبغي له أن يحسن الظن بالله عز وجل، فإن الضيق والهم والغم والحزن والكآبة لا تأتي إلا بسبب الذنوب والمعاصي. فإذا أراد الإنسان أن يطفئ نار الغضب، أن يطفئ نار المعصية وأن يزيل آثارها عن نفسه، فليطفئها بالتوبة النصوح وافتداء في الاستغفار وتملق الله عز وجل بالصدقات والقربات والطاعات وغيرها مما يحبه الله تعالى وارضاه. والله ما من إنسان مكروب تضيق عليه الأرض بما رحبت، فيشرح الله عز وجل صدره لكثرة الاستغفار وتملق الله عز وجل إلا عاد البلاء عليه رحمة من حيث يشعر أو لا يشعر. حتى إن بعض أهل البلايا تجده يتلذذ إذا عظم عليه البلاء ووفقه الله لحسن الظن به وكثرة الذكر، فإنك تجده يتلذذ كما يتلذذ بالعبادة، لأنه يحس أنه سيلقى الله بهذه الهموم، يحس أنه ما دام في إيمان فإن هذه الهموم والغموم تكتب في صحيفة عمل، فإن المؤمن لا يزال في هم وغم حتى يلقى الله جل جلاله. وإذا لقي الله تجددت الأحزان وزالت الأوهام والنكبات والكربات وأفضى إلى دار النعيم والحبوب والسرور. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا فيغمس في نعيم الجنة فيقال: عبدي هل مر عليك بؤس قد؟ فيقول: لا وعزتك. ينسى جميع ما كان فيه من البؤس والهم والغم. وكذلك أيضا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في العذاب غمسة فيقال له: عبدي هل مر بك نعيم قد؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر علي نعيم قد. فلذلك الإنسان المؤمن الموفق ينبغي أن تستشعر أن الذي ابتلاك هو الله جل جلاله، فتملق الله عز وجل، وراءك يوم تلقى الله يوم تلقاه، وقد مر عليك البلاء 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات 20 سنة، ستلقى الله عز وجل يوم تلقاه فيسألك عن هذا البلاء فتقول يا رب أما قلبي فكان راضي عنك لأني أنك أنت الذي كتبت علي هذا فكنت راضي عنك وكنت أثني عليك وكنت اللهم ما فعلت هذا إلا ابتغاء هذا اليوم يوم وقفت بين يديك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر والمثوبة تمنوا يوم القيامة أن حياتهم كلها بلاء. من عظيم ما يجدون عند الله جل جلاله من المثوبة الحسنة. فتلقى الله وقد فقدت عينيك فتقول يا رب أصبتني فصبرت. تلقى الله وقد فقدت قدمك. تلقى الله وقد ابتليت في نفسك. تلقى الله وأنت مهموم مغموم. تمر عليك الحياة ما تخرج من نكبة إلا تأتيك نكبة. ما تخرج من شدة إلا جاءت شدة. تمر عليك الحياة والناس تهينك وتذلك وتؤذيك وتضطهدك. تمر عليك الحياة وأنت أودى في أموالك لا تشتري شيء إلا تلف لا تأخذ شيء إلا حتى تتنكد عليك الحياة وتضيق عليك الأرض بما رحبت وأنت راضي عن الله جل جلاله لعلمك أنه ما من شيء في هذا الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. والله ما من إنسان يصيب هم أو غم أو الكآبة التي يسمونها كآبة النفس بمجرد ما تصيبه ينبغي أن يكون عنده عقيدة أنها من الله جل جلاله. أول ما ينبغي إذا جاءك أي بلاء أو مصيبة أول ما يأتيك تحس بعقيدة أنها من الله سبحانه وتعالى. إذا شعرت أنها من الله ما الذي ينبغي؟ ترضى ولا ترضى؟ فتقول راضي يكون لسان الحال والمقال أنك راضي عن الله عز وجل. فسرعان ما تحس بهذا الشعور وإذا بهذا الضيق يصبح سعه وإذا بهذا العذاب يصبح رحمة وإذا بهذا النكد والتعب إذا به راحة ونعيم وسرور من لذة حسن الظن بالله جل جلاله. والصحيفة تخط فيها الحسنات وتملأ بما فيها من الخيرات حتى تلقى الله جل جلاله بهذا البلاء وقد وفيت من أجل خيرا كثيرا. فلذلك الله يريد منا في البلاء العقيدة واليقين فيه جل جلاله. لا الطبيب يغنيك من دون الله ولا الناس تنفعك من دون الله وإنما هو الله جل جلاله. فالمقصود أنه إذا أصاب الإنسان البلاء أول ما ينبغي الرضا عن الله. ولذلك شرع الله عز وجل عند نزول البلاء ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. كلمتان تبدر فيهما ما يصيبك هم غم الله إلا تبدر عنك. إنا لله شعرنا مع أن كل هذه الأمور جاءت منهم من الله جل جلاله. إنا لله ملك لله. فإذا سحب الله عنك الصحة أو أخذ عنك العافية فهو الذي أعطاك إياها كيف تعترض؟ كيف تغضب؟ كيف تضيع ذرع؟ ولذلك قال فمن رضي فله الرضا. هذا وعد. والله ما رضي مبتلى عن بلائه إلا أرضاه الله جل جلاله في الدنيا والآخرة. لابد أن يرضيه الله. فأي شيء تصاب فيه في نفسك أو في أهلك أو في ولدك أول ما تقول إنا لله وتقولها بقلب يعتقد معناها إنا لله ملك لله ومن كان الله مالكه فإذا ومن أحد أن الله مالكه فإنه لا يصاب بهم ولا غم إلا رضي عن الله ملك لله. فإن أخذ الأموال فهو الذي أعطاها وإن أخذ الصحة فهو الذي أولاها وإن أخذ الأولاد والأحفاد فهو الذي وهب سبحانه لا إله إلا هو. فأول شيء تقول إنا لله والثانية إنا إليه راجعون. ما معنى إنا إليه راجعون؟ معناها كأنك تقول إني أحتسب هذا البلاء إذا لقيت الله جل جلاله. لأن المؤمن لا يصاب بهم ولا غم إلا كفر عنه من سيئاته. فإنا إليه راجعون يعني ما دام إن هذا البلاء سيخفف عني الذنوب سيكفر عني الذنوب سينفع عني الذنوب سيرفع عني الدرجة فهذا شيء أتشرف به إذا لقيت الله جل جلاله. أليس الإنسان يأتي إذا ذكر الآخرة يأتي إلى أعز شيء يملكه فيتصدق به؟ لماذا يريد الفكاك من الآخرة؟ كذلك أيضا إذا أصبت في مالك فأخذ الله منك قرة عينك أو فلدة كبدك لا قدر الله أو أخذ خليلا عزيزا عليك أو قريبا من أهلك فليكن أول ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فهذا الذي أوصي به ما دام الإنسان يحس بالهم والغم والنكد والنصب فينبغي أول ما يستشعر أنها الذنوب. النقطة الثانية بعد الرضا عن الله عز وجل أن تنتبه للأسباب. هذا البلاء جاءك من أين؟ جاءك من المعصية. هذا قليل مما يستحق الإنسان من عذاب الله بسبب ما بينه وبين الله من الذنوب. فإذا أصيب الإنسان في نفسه أو أهله أو ولده فليعلم أن هذا قليل من إساءته في جنب الله جل جلاله. فإذا أحسست بهذا فينبغي أن يكون عندك شعور أن هذا الهم الذي تجده والغم والضيق النفسي أنه أثر مكر الشيطان لك، لأنك أطعته في المعصية. فينبغي أن تتخذ من مثل هذه المواقف أن يعينك على البعد عن معصية الله من جلاله حتى تنجو من هذه البلاء. تفقد نفسك إذا أصبت بالهموم، فقد يكون هناك إنسان ظلمته في مالك فدعا عليك وأنت نائم غافل فاستجاب الله دعوته. قد يكون إنسان آذيته في عرضه فذكرت فيه ما ليس فيه، أو كشفت ستر الله عليه فعذبك الله في نفسك فسلبك الله العافية. قد تكون كلمة تكلمت بها لا ترضى الله استهزأت بها بالدين، أو استهزأت بها بإنسان يحبه الله فآذنك الله بحرب. إن عادى وليا عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، هذا من الحرب. فتذهب وتستسمح وتسأل أن يعفو عنك، وإياك أن يقعد الشيطان بينك وبينه يقول لك لا كيف تذهب أنت ضعيف أبدا، تذهب بكل جرأة وإيمان لكي تنقذ نفسك من النار ومن غضب الله جل جلاله. تفقد نفسك مع والديك، فقد يكون هناك عقوق، وقد يكون هناك أذية للوالدين أو تقصير في حقنا، أو يكون فقراء وأنت تستطيع أن تحسن إلينا ما أحسن فعذبك الله بينك بالدنيا. تفقد نفسك في جميع من ولاك الله أمره من الأبناء والبنات من العمال من الموظفين، إنسان تحت يدك ما أعطيته حقه ظلمته فدعا عليه. تفقد نفسك، فإن من بلاء حب الله للعبد أنه إذا أصابته سيئة عرف من أين يؤتى. ولذلك قال ابن سيرين، محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، أصابه الدين في آخر عمره حتى إنه سجن في الدين رحمة الله عليه، سجن في الدين. وكان أنس رضي الله عنه لما توفي أوصى أن يغسل محمد بن سيرين رحمة الله عليه، وكان مسجونا في دينه. هذا الإمام الجليل لما ركبته الدين قال أعرف الذنب الذي من أجله بليت بهذا الذنب. قلت لرجل منذ 40 أو 20 عاما يا مفلس، قلت لرجل يا مفلس فابتلاه الله بالدين والفلس. هذا متى؟ بعد 40 سنة أو 20 سنة صلى الله السلام عليه. فالإنسان يتخذ من هذه الأمور ما يعين إلى تفقد نفسه والنظر في أسباب البلاء الذي نزل به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يخرج عنا وعنك، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم لا يجعل في مجلسنا هذا مهموم إلا فرجهن ولا مغموم إلا فرجهن. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينقلنا من ذات الدنيا إلى سعة الآخرة، أن يرزقنا الثبات واليقين الذي يرضيه عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.